بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم المتصل للإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. باب النكاح في الاعتكاف. وهي قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى قال زياد قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكرهه للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض بأمرهما، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. باب ما جاء في ليلة القدر. وبه لي قال: حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، ووقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. وبإليه حدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وبإليه قال: حدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل ليلة 23 من رمضان. وبه لي قال: وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وبه لي قال: وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وبه لي قال: وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تكاثر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، وأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وبه لي قال: وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيان أحكامها على لسان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبراء وعلى من والاهم في الله واستنى بسنتهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين البالغين في القرب والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف وبليلة القدر التي تكون في رمضان. باب النكاح في الاعتكاف، يعني عقده أو الشهادة فيه أو إجراؤه من غير مقاربة ولا مسيس. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف، نكاح الملك أي العقد، ما لم يكن المسيس فإن ذلك محرم بالإجماع، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أيوة. وقال: والمرأة المعتكفة أيضا يجوز أن يعقد عليها نكاح الخطبة، تخطب ويعقد عليها ما لم يكن المسيس. ويحرم على المعتكف من أهل بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، فإن وهو صائم بالنهار يحرم عليه أن يباشر أهله، فكذلك في ليله بالليل يحرم عليه أن يباشر أهله. وإذا خرج لقضاء الحاجة في بيت ونحوه لا يجوز له أن يمس أهله. إذن فمما أبيح للصائم التطيب، وإذا حصل إذن في خارج المسجد وهو ماشي بيع أو شراء، أو حصل وهو في المسجد أمر بشيء من ترتيب شؤون بيته أو معاشه، كل ذلك لا يضر، بل فيصح الاعتكاف مع التطيب، فليس ترك التطيب بشرط في الاعتكاف. للمعتكف أن يتطيب ويرجل شعره، وكذلك يتزوج ويزوج من دون مسيس. أيوة. بخلاف المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه ذلك. ويجوز للمعتكف أن يتزين بلبس الثياب، فكذلك ما أورده الإمام مالك، وهو مذهب بأن عقد النكاح ونحوه إذا لم يكن مسيس فهو جائز للمعتكف. وقال الإمام أحمد: لا يستحب له إلا ذكر الله تعالى والصلاة، كما أن له أن يأكل في المسجد، وينبغي أن يبسط سفرة ونحوها ليكون أنظف، أن يصيب المسجد شيء من أثر الطعام، وله يغسل اليد وسط المسجد في طست ونحوه فلا يبلل المسجد. وهذا ما أشار إليه إمام مالك عليه رحمة الله بقوله: ولا يحل رجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم اسمع احدا يكره المعتكف والمعتكف ان ينكح في اعتكافهما يعني بالعقد ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه يعني وان كان في غير اعتكاف وغير معتكف. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم بحج او بعمره، فانه هناك حرام أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز، يعني تجد هذه الأفعال كلها، ولا يتطيب يعني يحرم على المحرم بحج وعمرة أن يتطيب، وهذا يجوز للمعتكف. ففرق بين المعتكف وبين المحرم فيما يجوز لكل منهما وما يحرم على كل منهما. قال والمعتكف والمعتكفته يدهنان ويتطيبان، فإذا لا باس للمعتكف في المسجد بالتطيب بأي طيب كان، بل يستحب لذلك لمثل الصلاة والجمعة، ويجوز له أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجوز ذلك للمحرم. وكذلك التزين بلبس الثياب. وقال الإمام أحمد يستحب ترك التطيب والتزين برفيع الثياب أي للمعتكف. ويأخذ كل واحد منهما يعني المعتكف والمعتكفة من شعره، وهذا لا يجوز للمحرم بحج أو بعمرة، ويجوز للمعتكف. ولا يشهدان الجنائز، وهذا يجوز للمحرم أن يشهد الجنائز ولا يجوز للمعتكف. ولا يصليان عليها الجنائز، ولا يعودان المرضى بخلاف المحرم فإنه يعود المرضى. إذن فأمرهما في النكاح أيضا مختلف، يعني فيجوز أن يعقد المعتكف ولا يجوز أن يعقد المحرم. وذلك لما مضى أي في زمن السلف من السنة الطريقة المسلوكة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم، أي وإن لم يكن الصائم معتكفا أنه يجوز لهم ذلك دون المحرم. ثم أن هذا مبني على ما يتعلق من الأحكام الفقهية بما ماذا يفسد الاعتكاف، وأجمعوا كما أشرنا على أن المباشرة للزوجة يبطل الاعتكاف بالإجماع، ولكن إذا لم تكن مباشرة ولكن كان قبلة ونحوها وذلك حرام عليه، فإذا حصل الإنزال بطل الاعتكاف. والإمام مالك يقول قبلة أو نحوها أو أي لمس بتلذذ يبطل الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، كما يقول في الصائم إذا باشر أهله فأمذى ولم يمني أنه يبطل صومه بالمذي، ويقول في المعتكف أنه يبطل صومه بمجرد التلذذ بقبلة أو نحوها وإن لم ينزل. وقال جمهور العلماء إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه. فعلمنا اتفاقهم على أن الجماع في الاعتكاف حرام ومبطل له، وللآية الكريمة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واشترط الشافعي مع ذلك أن يكون عالما بالتحريم غير معذور بجهله إن كان جاهلا، وأن يكون ذاكرا لا ناسيا. وكذلك ما أشرنا إليه من أن ما يتعلق باللمس والقبلة أنها إن أنزل أفسدت الاعتكاف عند الأئمة كلهم، وإن لم ينزل فعند المالكية يبطل اعتكافه بمجرد التردد بذلك. وهكذا ثم بعد ذلك إن كان نذر اعتكافا متتابعا فإنه عليه أن يعيده وأن يرده من أوله لمكان تجرؤه وإبطاله له. ثم ذكر لنا ليلة القدر بلغنا الله إياها وغنمناها وجعلنا عنده من خواص أهلها. قال عنها نبينا: لا يحرم خيرها إلا محروم، إلا محروم والعياذ بالله تعالى. من يحرم خيرها فقد حرم، أي حل عليه شديد الحرمان بأن يحرم ليلة القدر. وهكذا يتربص الشيطان بالإنسان المؤمن ليفسد عليه أعماله، فيترقب ليلة أن يتوقع ليلة القدر فيحمله فيها على خصام أو منازعة أو أذى أو فعل شيء من الشر أو خروج إلى أسواق فيها اختلاط وما إلى ذلك، فيركز أن يستجره إلى ذلك في ليلة القدر ليكون في المحروم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يحرم خيرها إلا محروم، وهي من أفضل الليالي، أفضل ليالي السنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، فيكون الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الشجر والحجر لكثرة أمر الله بلاهم بالنزول، فينزل لكثرتهم يملؤون الأرض ويمرون على أماكن المؤمنين، على أماكن المؤمنين وعلى مواضع صلواتهم واجتماعاتهم، ويتصافحون معهم إذا تصافحوا. وفي الحديث: من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. وفي رواية إذا جاءت بسند صحيح: وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. فيختلط الملائكة ليلة القدر بعباد المؤمنين ويدخلون إلى بيوتهم وإلى منازلهم وإلى أماكن صلواتهم وذكرهم واجتماعاتهم، ويؤمنون على أدعيتهم ويشاركونهم في التسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون قراءتهم للقرآن ويشهدون الصلوات معهم في تلك الليلة، وإذا تصافحوا معهم. فهي ليلة خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، سمى الحق ليلة القدر، أي الليلة ذات القدر، أي الشان والعظمة والمكانة والمنزلة. القدر، ليلة القدر، ليلة العظمة، ليلة الشرف والشان والكرامة، ليلة القدر. وهي التي أنزل الله فيها القرآن، وفي روايات ثابتة أن بداية النزول كانت ليلة 17 من رمضان، فيها نزل جبريل إلى غار حراء بالوحي إلى سيدنا خير الوراء صلى الله عليه وسلم، بإقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكان ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر، وجعل الله فيها خصائص لهذه الأمة المحمدية. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، ومعنى ليلة القدر إنها ذات قدر عظيم، ليلة القدر لما يحصل فيها وينزل من البركة والرحمة والمغفرة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويضاعف العمل الصالح فيها إلى أفضل فيكون أفضل وخير من العمل في مدة 1000 شهر. فالركعة فيها تفوق ثواب 30,000 ركعة في غيرها، لأن الشهر 30 وألف شهر 30,000، فتصير الركعة في ليلة القدر أفضل من 30,000 ركعة في غيرها، والصدقة بدرهم ليلة القدر أفضل من الصدقة ب30,000 درهم في غير ليلة القدر، والتسبيحة في ليلة القدر أفضل من 30,000 تسبيحة في غير ليلة القدر، وهكذا. وكما أشار الإمام الحداد في حديث الصلاة ما وهب الله عموم المؤمنين من الصلاة 4 ركعات بعد العشاء، أنهن يعدلن مثلهن من ليلة القدر، قال وذلك فوق 120,000 ركعة، ال4 ركعات لأن كل ركعة فوق 30,000، فال4 ركعات فوق 120,000، 4 بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، ومثلهن من ليلة القدر 4 ركعات أفضل من 100,000 و30,000 ركعة، 100,000 و20,000 ركعة، كل ركعة 30,000، ف4 ب30,000 صارت 120,000، فصارت صلاة المؤمن بعد صلاة العشاء 4 ركعات كل ليلة يحصل بها ثواب أكثر من ثواب 120,000 ركعة. فالعاقل المؤمن يغنم عمره، يصلي كل ليلة بعد العشاء 4 ركعات فيحصل في الصحيفة أكثر من 120,000 ركعة، فبذلك تضاعف الخير والأجر لهذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم كمثل ملك استأجر أجرا فعملوا له من الصباح إلى الظهر فأعطاهم أجرهم قراطا قراطا، ثم استأجر آخرين فعملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم أجرهم قراطا قراطا، ثم كان آخر العشية في العصر استأجر أجرا فعملوا إلى المغرب فأعطاهم أجرهم قراطين قراطين. فقال الأولون هؤلاء أقل عملا منا وأكثر أجرا، فقال هل ظلمتكم من أي حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وهذا فضل الله على هذه الأمة ببركة نبيها من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فحق علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نغنم هذه المنن والمواهب. فكذلك الذي يحييها يكون ذا قدر جسيم. ثم إن هذا الليلة معطى لعموم الأمة، وأما خواصها فيضاعف الله عمل الواحد منهم في كل ليلة كمضاعفته للعموم في ليلة القدر، فتصبح لياليه كلها ليالي قدر. يا ربي كم عبد قربته دائم لياليه قدرية، وقالوا على كل وقت عندنا ليلة القدر، فإذا ضاعف الله كما قال في كتابه والله يضعف لمن يشاء، يضعف الله يخلي له كل ليلة مثل ليلة القدر ويزيد ما شاء، لا إله إلا هو. وقيل أنها من القدر، وفي هذا شيء من التكلف فتح الدال، وأن الملائكة تكتب فيها الأقدار، فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم. وقيل أن القدر والقدر كالنهر والنهر، قال فيه نهر ونهر وقدر وقدر كذلك. وهذه الليلة الفاضلة اختصت بها هذه الأمة، نعم، ومع أن رمضان يجي للأمم كلها، عد على الأمم كلها، لكن المضاعفة والخير المخصوص والتنزل للملائكة خص الله به أمة محمد عبده المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي بعد ذلك باقية إلى يوم القيامة. ولما حدث صلى الله عليه وسلم أصحابه عن رجل من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فغبطوا على ذلك وقالوا يا رسول الله أعمارنا ما تصل هذا، كم عمر الواحد منا؟ قال لنا من يصل الألف الشهر 83 سنة وشيء، وذا في طول هذه السنين هو حامل السيف في سبيل الله يجاهد، فمتى نصل ثوابهم؟ فتقاصروا أعمارهم، فأنزل الله إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما قال مثل ألف شهر، خير من ألف شهر. قال أنتم يعبدني أحدكم في ليلة واحدة فأكتب له أعظم من ثواب هذاك في عبادة ألف شهر. لا إله إلا الله 83 سنة نعمة من الله على هذه الأمة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأتمم علينا النعمة وغنمنا ليلة القدر واجعلنا عندك من خواص أهلها. وفي الأخبار أن الملائكة بعد طلوعهم يطلعون في ذاك اليوم، فلكثرة الملائكة في الهواء ترى الشمس ضعيفة الشعاع من غير سحاب، ترى بيضة لا شعاع لها، ولكثرة من يصعد ما بين الأرض والسماء من الملائكة، فيدركهم يأذن جبريل بعد الفجر لهم بالرحيل بالرجوع إلى السماء، فيبدأ أرسالهم يرتحلون حتى تطلع الشمس ولا يزال الجو ملآن بهؤلاء الصاعدين، فلذلك تصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها. ويكون يوم القدر الذي يلي ليلة القدر وله ثواب أيضا عظيم. وجاء في رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم البيهقي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيله 1000 شهر فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله ليلة القدر. وجاء في رواية ابن أبي حاتم وذكر صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبد الله 80 عام لم يعصوه طربة عين، ذكر أيوب وزكريا وحزقيل من العجوز ويوشع بن نون، فعجب أصحاب صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عجبت أمتك من عبادات هؤلاء النفر 80 سنة، فقد نزل الله عليك خيرا من ذلك. فقال إن أنزلناه في ليلة القدر وما ذاك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك، فسر بذلك صلى الله عليه وسلم والناس معه. فكم أدركنا من خير بواسطة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء وأحسنه وتمه وأعلى أفضل ما جاز نبيا عن أمته، فهي تزيد في ثوابها على 83 سنة و4 أشهر. فإذا أدركها المؤمن في 12 سنة يدرك في كل سنة ليلة القدر فيعبد الله فيها، فيفوق على من عبد الله 1000 سنة من الأمم السابقة. لا إله إلا الله، نعمة من نعم الله تعالى المؤمنين. ووصلت الأقوال كما ذكر البان بن حجر في الفتح في ليلة القدر إلى 50 قول، من قول أنها في العام كله تتنقل، من قول أنها بخصوص رمضان، من قول أنها بخصوص العشر الأواخر، ومن قول أنها تلزم ليلة بعينها، من قول أنها تتنقل في الليالي أو في ليالي العشر وحدها أو في ليالي رمضان كلها أو في ليالي السنة إلى غير ذلك من الأقوال. وأجمع بعد ذلك أن أرجاها العشر الأواخر وأن الأوتار فيها أرجاء العشر الأواخر من رمضان، وأن الأوتار فيها أرجاء، وينبغي يطلبها المؤمن في جميع ليالي شهر، فقد تكون أول الشهر أو وسطا، وإن كان الغالب أن تكون في العشر الأواخر. وتقدم معنا كلام الإمام الشافعي أنها بين 21 و23، وذلك لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا أولى الأقوال بالتحقيق قول أنها مخصوصة برمضان وأنها تتنقل في ليالي رمضان، وقد تكون في العشر أو فيما قبلها، وقد تكون في أوتار أو في أشفاع، ففي كل سنة تكون في ليلة. فالمراد بإرادة النبي إخبارهم عن تقدر أن يذكر لهم العلامة في كل عام يعرفون بأنها هذه الليلة في ليلة كذا. ولكن الحق تعالى اختار أن لا يظهر هذا للناس، فتسبب في رفع هذا تلاحي رجلين، تلاحا فرفعت، أي رفع العلم بتعيينها. ولقد عينت للرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبر الأمة بالعلامة التي يدركون بها تعيين ليلة القدر في كل سنة، فخرج يريد ذلك، فصادف تلاحي رجلين تخاصمهم سباب بينهم فرفعت، وقال إني خرجت أخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. جاء في بعض الروايات ولعل في ذلك خير، لكم فيه خير ما تعرفون، اجتهدوا في الليالي كلها. وقال هذا من شوم التلاحي، يمنع الناس خيرات كثيرة وعلوم كثيرة، فما يكسب التلاحي والتخاصم إلا سوء إلا شر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. مال الحنفية إلى قول ابن مسعود أنها تكون ولو في غير رمضان، فتكون في كل سنة، وأنها تطوف على أوقات، والغالب تكون في رمضان. وقال الجمهور أنه إنما تكون في رمضان، وأنها في العشر الأواخر أرجى، وفي الليالي الأوتار منها أرجى. فكان هناك حكم في إخفائها لتجتهد الأمة وتغنم أيامها ولياليها، كما أخفى سبحانه رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل ولا يحتقروا طاعة، وكذلك لا تقصر في ليلة، ربما في الليلة العظيمة يأتيك الكسل من نفسك ومن الشيطان يخذلك عنها، فلا تكسل في شيء من ليالي رمضان، وكما يفعل بكثير من الناس يتركهم في أول رمضان، يراهم يقبلون بهم يتركهم بعد كل كم أيام كسلهم شوي، بعد كل أيام كسلهم شوي، حتى ما عاد يصلون إلى العشر الأواخر إلا وقدم كسلانين ثلاثين حول ولا قوة. وقت الذي ينبغي يزيدون في العبادة هم يقلون من 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 خبث المخادع لهم، خادعهم مضحك عليهم. إنما ينبغي المؤمن أن يتذكر وأن يتبصر فيزداد همة في كل ليلة من رمضان عن التي قبلها، ولا يزال همته تزداد. وفر الله حظنا من رمضان، بلغنا الله إياه، وجعلنا من خواص أهله. وكما أخفى سبحانه سخطه في المعاصي لأجل الاحتراز عن الكل، وأخفى ولايته وعنايته في الخلق حتى لا يحتقر أحد من الناس، فلعله ولي لله تبارك وتعالى. وكما أخفى على العامة الاسم الأعظم بين الأسماء حتى يعظموا جميع الأسماء ولا يهملوا الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولئلا يتساهل من علم ليلة القدر بالوقوع في التقصير والذنب في غيرها من الليالي، يعتمد على أن هذه الليلة قد علمها وسيتعرض للمغفرة فيها. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد رأى نائما قال علينا به ليتوضأ، فيقضه علي قال يا رسول الله إنك سباق الخيرات فلما لم تنبهه، قال لأن رده علي كفر، ورده عليك ليس بكفر، لو أنت نبهته ورد عليك ورفض كلامك ما عليه كفر، لكن لو أنا جيت ونبهته وما أرضي يقوم يصير عليه كفر برد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففعل ذلك لتخف جنايته لو أبى، فهذه رحمة الرسول بالأمة. فكيف وقالوا ومن هذه الحكمة أنه لم يتولى الأذان، لأن في قوله حي على الصلاة أمر، فصار كل من سمعه وجب عليه، ودعين أن يأتي وإلا أثم، فجعل غيره من الصحابة يؤذنون وهو أمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كانت هذه رحمة النبي بأمته فكيف برحمة الرب جل جلاله وتعالى في علاه؟ وليجتهد المكلف في طلبها فيكتسب ثواب الاجتهاد، فيعم اجتهاده بعد ذلك ليالي رمضان يباهي الله بهم الملائكة لأنه ينظر إلى تنافس عباده فيها في الطاعات سبحانه وتعالى، وثوابها يحصل وإن لم يعرفها كل من قام فيها، وإن لم يظهر له شيء من علاماتها ولم يشعر أنها ليلة القدر فثوابه محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. إلا الذين عرفوا الحق جل جلاله، فأهل المعرفة الخاصة يذوبون في محبة العبادة ليلة قدر وغير ليلة قدر، ولا يبالون كتب ثوابه ولم يكتب، فإن المعبود عندهم هو المقصود الأجل. فأهل المعرفة بالله ولا ما يؤثر فيهم المعرفة بهذا، يعرفون ليلة القدر وغيرها لأنه لا يؤثر عليهم تلك المعرفة القدر. ويدل عليه ما قالت السيدة عائشة لنبينا: أرأيت إن أدركت ليلة القدر؟ فبما معنى تعرف تميز منها أن أنه يمكن تميزها عن غيرها، فبما أدو فعلمها دعاء. وما قال كيف تدركين كيف تعرفين وش عرفش بليلة القدر؟ قال لها أقرها على أنها قد تدرك ليلة القدر، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهي من الأدعية المهمة في ليلة القدر أن تطلب الله يعفو عنك، وهو كريم العفو، وكريم العفو إذا عفا لم يؤنب ولم يعاتب ولم يفضح، خلاص عفا عفا كريم العفو جل جلاله ملك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فهي ليلة شريفة معظمة غنمنا الله قيامها وجعلنا من خواص أهلها عنده. يقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط أي الأواسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 ليلة يخرج فيها من الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ليلة 21 الذي يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من صبحها من اعتكافه، أيوة من الذي يخرج فيها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني من اعتكف معي العشر الأواسط فليعتكف العشر الأواخر، لأنه أخبره جبريل الذي تطلب أمامك ليلة القدر قدامك حتى ما جاءت. وجاء في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها حصير فأخذه فنحاه في ناحية القبة، ثم كلم الناس قال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. اعتكف الناس معه صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر فالتمسوها في كل وقت. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وأمطرت عليهم، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فوقف المسجد يعني سال ماء المطر من سقفه، وقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف يعني من صلاة الفجر، وعلى جبهته الشريفة وأرنبت أنفه، أرنبت أنفه صلى الله عليه وسلم الماء والطين، أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. وكذلك جاء أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فهي الغالب تكون فيه، وأن الرسول قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر كذلك لما يغلب أن تكون فيه. الحمد لله رحمك الله. قال عبد الله بن نيس يا رسول الله إني رجل شاسع يعني بعيد بيتي من المسجد، فمرني ليلة أنزل لها أن أنزل تلك الليلة من البادية وجي إلى المسجد حقك هذا أتعرض لرحمة ربي. وكان في تلك السنة علم صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر ستكون ليلة 23، فقال له انزل ليلة 23 من رمضان، فنزل. وكانت في تلك الليلة هي ليلة في تلك السنة هي ليلة القدر. وبهذا جاء قول الشافعي أنها بين 21 و23، أنها أرجى في هاتين الليلتين. الله لا إله إلا الله. ويقول أنس بن مالك أخرج علينا صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، أي رفع العلم بها، فالتمسوها في التاسع والسابع والخامسة. المراد بالتاسع ليلة 29، السابع 27، الخامسة 25، هذا معنى يعني ليلة التاسع تمضي من بعد 20. ولكن في رواية أخرى تاسعة تبقى، فتاسعة تبقى معنا ليلة 21، باقي 9 ليالي باقي، وهكذا. فإذا يكون تاسعة تبقى من ليلة 21. فقيل هذا هو العد، أنه تعد فيحسب 9 الباقي، تاسعة تبقى من ليلة 21، لأن 29 يقين، 30 مشكوك، قد تكون بالشهر وقد لا تكون من الشهر، فلا تحسب في العدد. وعلى القول الثاني تحسب، فإذا حسبت معناه تاسعة تبقى من ليلة 22، سبعة تبقى معنا ليلة 24، وهكذا. إذن فكل الليالي فيها احتمال أن يكون مراد صلى الله عليه وسلم بها، فينبغي أن نغنم لجميع الليالي. ويقول ابن عبد البر بعد بالتاسعة ليلة 21 كذلك الباقي، إلا أن المعنى عنده التاسعة تبقى بعد الليلة التي تلتمس فيها. هذا يكون الأعداد من 30، يعني تكون ليالي كلها أوتار. طيب بعد ذلك أورد لنا حديث نرجع صلى الله عليه وسلم أورو ليلة القدر في المنام، وفيه ما يحصل للصحابة عليهم في مرائيهم منامهم من الهدى والصلاح والدلالة الغيبية. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني تفافقت في السبع الأواخر، فمن كان متعرفا يتحرف في السبع الأواخر. وفيه تقرير أن في الرؤيا الصالحة دلالة معتبرة وإشارة، وإذا تكررت الرؤى دلت دلالة أقوى، ولأني أرى رؤياكم تواطأت توافقت على السبع الأواخر، فمن كان متعرفا فليتحرى في السبع الأواخر. وأن مري أعمار الناس قبله ما شاء الله من ذلك، فكانوا تقصر أعمار أمته صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وشفقة وحرصا، قال ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فطال ليلة القدر خيرهم من ألف شهر. كان سعيد بن مسيب يقول من شهد العشاء يعني في الجماعة من ليلة القدر يتحق بحظ من أقل حظ يأخذه أنه صلى العشاء في جماعة في ليلة القدر، فهذا أقل الإحياء. ولكن بعد ذلك كل شيء بحسابه، كما سمعت كل ركعة فوق 30,000 ركعة، وكل تسبيحة فوق 30,000 تسبيحة، وكل آية فوق 30,000 آية. ها، وخذ لك من عطاء الله سبحانه وتعالى ما لا يحد ولا يعد. الله يغنمنا إياها ويجعلنا من خواص أهل عنده، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.